تفاصيل. أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وقالت المنظمة في مذكرة لها بشأن التقرير الجديد للمدير العام للوكالة الذرية الدولية رافائيل غروسي إلى مجلس محافظي الوكالة إن أنشطة التخصيب الإيرانية ومخزونات يورانيوم 60% كلها تخضع لرقابة الوكالة الذرية الدولية. وأشارت المذكرة إلى أن إدراج مواضيع غير مرتبطة في تقرير الوكالة يتعارض مع المهنية والموضوعية والحياد الذي يفترض أن تلتزم به الوكالة الدولية. وكانت طهران قد حذرت الجانب الأمريكي من أن ردها على أي تصعيد من قبل الوكالة الدولية سيترك أثرا مباشرا على مسار المحادثات غير المباشرة الجارية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المزيد من المجازر في قطاع غزة بينما يحتفل العالم الإسلامي باليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك. وارتقى 18 شهيدا جراء الغارات الصهيونية على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 5 استشهدوا في مصيدة المساعدات برفح. مصادر محلية أكدت استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من 40 آخرين إثر قصف الاحتلال خيام النازحين غرب مدينة خان يونس، كما شن طائرات الاحتلال غارة على مخيم المغازي وسط القطاع. وأعلنت مصادر طبية عن ارتفاع عدد الشهداء يوم أمس إلى 50 شهيدا، مضيفة أن عدد الضحايا في مراكز توزيع الغذاء خلال الأيام العشر الأخيرة بلغ 115 شهيدا وأكثر من 580 مصابا. حول المجازر الجديدة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي مسلسل الإبادة الجماعية في غزة عبر استهداف المدنيين العزل في أنحاء القطاع المحاصر، متسبباً بعشرات الشهداء والجرحى في غضون ساعات قليلة. مصادر طبية أفادت باستشهاد 7 فلسطينيين على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين غربية مدينة غزة، واستشهد 5 آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز مساعدات غربية رفح، حيث يتعمد الاحتلال بإطلاق النار والقذائف باتجاه منتظري المساعدات.
هذا أخوي عمره 20 سنة يا عالم، هذا أخوي بأول فرحة شبابه، بأول فرحة شبابه بموت وهو رايح يلم أكله ويلم أكل أخوانه. هذا أخوي مات وهو رايح يجيب أكل يا مسلمين. هذه مساعدات الإذلال، مساعدات القتل. وين المسلمين؟ وين 2 مليار مسلم؟ 700 يوم بنموت قاعدين، 700 يوم. الصوت والصورة واصلة لكم يا عرب، الصوت والصورة واصلة لكم يا مسلمين.
وفي خان يونس جنوب القطاع أفادت مصادر طبية باستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من 40 آخرين بقصف مسيرات إسرائيلية لخيام النازحين. وكذلك نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف لمبان شمالية خان يونس. وفي شمال القطاع استهدف قصف مدفعي كثيف بلدة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، كما يجبر الاحتلال الأهالي على النزوح قسرا من منازلهم في جباليا البلد شمال القطاع. إنسانيا وفي ظل استمرار الاحتلال لحصاره على قطاع غزة، حذرت منظمة الصحة العالمية من انهيار النظام الصحي بغزة. وقال المدير العام للمنظمة إن النظام الصحي بغزة ينهار، ومجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل يواجهان خطر التوقف. تكون لتوقف المستشفيين بقطاع غزة عواقب وخيمة على المرضى. وفي السياق قالت جمعية العودة الصحية بغزة إن الوضع في القطاع كارثي، مؤكدة أن 70% من الخدمات الصحية غير متوفرة وأن المجاعة تضرب كل فئات المجتمع الغزي. كما أطلقت اليونيسف نداء استغاثة لوقف هذه الحرب، مؤكدة أن استخدام التجويع سلاحا جريمة حرب. وكالة الأونروا وهي الأخرى حذرت من منع إسرائيل دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة منذ بدء الحرب، معتبرة ذلك أمرا غير مسبوق في تاريخ النزاعات الحديثة.
قال المتحدث باسم منظمة اليونيسيف في فلسطين كاظم أبو خلف إنه لا يوجد أي مبرر لقتل الأطفال في غزة، مشيرا إلى أن عدد ضحايا الحرب من الأطفال يقدر بنحو 50,000 شهيد وجريح. وأدان خلف استخدام الكيان الصهيوني الجوع كسلاح واعتبره جريمة حرب، مؤكدا أن هناك غضبا عالميا ما يجري في قطاع غزة، ومطالبا الولايات المتحدة بإيصال المساعدات والدواء إلى القطاع. وفي صفحته الرسمية على موقع إكس نشرت اليونيسيف مقطع فيديو تناول أبرز التحديات التي تواجه أطفال غزة من تجويع وقتل بسبب العدوان الإسرائيلي. أقر جيش الاحتلال بمقتل 4 من جنوده بينهم عناصر من لواء الكومندوز ووحدة يلهم الهندسية في كمين نفذته المقاومة الفلسطينية داخل مبنى مفخخ بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأعلن جيش الاحتلال أن عملية انتشال جثة الجنود من تحت أنقاض المبنى استغرقت نحو 6 ساعات وسط تغطية نارية مكثفة. هذا وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت عن إجلاء 12 جنديا بين قتيل وجريح بواسطة 5 طائرات مروحية، فيما تحدثت صفحات للمستوطنين عن مقتل 6 جنود وإصابة 13 آخرين بعضهم بحال الخطر. أكد أبو عبيدة الناطق العسكري لكتائب القسام أن الخسائر التي مني بها جيش الاحتلال في خان يونس وجباليا تأتي ضمن سلسلة عمليات المقاومة النوعية، وأشار إلى أن ما حدث نموذج لما ستواجهه قوات الاحتلال في كل مكان، وأكد أن المقاومين يحققون انتصارات ضد القوى الظالمة، محذرا الإسرائيليين من أن الخيار الوحيد أمامهم هو إجبار قادتهم على وقف الحرب أو سيتحملون المزيد من الخسائر. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: طهران تؤكد أن جميع أنشطتها لتخصيب اليورانيوم يخضع لرقابة الوكالة الذرية الدولية وتحذرها من مغبة التصعيد. عشرات الشهداء والجرحى بقطاع غزة، واليونيسيف تعتبر قتل الأطفال جريمة حرب. الاحتلال يقر بمقتل وجرح عدة جنود في خان يونس، وأبو عبيدة يحذر من تلقيه المزيد من الخسائر. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
لنا الله في كل حزن وهم، غزاة إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم، لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله. We'll be right back. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. نزوح وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن شعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وما اهتز جفن لشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود. سلام لغزة سلام سلام لشعب
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير. أحبتنا الأكارم، في عيد الأضحى المبارك تحية طيبة لحضراتكم، ولقاؤنا المتجدد من فلسطين اليوم. ماذا في عيد فلسطين؟ محورنا في هذا البرنامج. كل عام وأنتم بخير. ماذا في عيد فلسطين؟ كل عام وأنتم بخير. غزة تناديكم. كل عام وأنتم بخير، القدس تناديكم. إذن تحت عنوان ماذا في عيد فلسطين سنبقى وإياكم في هذا البرنامج من فلسطين اليوم. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا الأفاضل. في عيد الأضحى المبارك يحسن الغزيون من دمائهم وقود المذبحة التي لا تتوقف، ولا وقوف في غزة غير تمدد الموت وسفك الدماء. قد ألف ذلك المسلمون الحجيج منهم ومن لم يستطع إلى ذلك سبيلا، وتبقى ثلة قليلة بين الجميع على هبة الاستعداد للتضحية في سبيل الله والبراءة من الشيطان وأوليائه المستكبرين. في عيد أجواء عيد الأضحى المبارك يدوي النحيب في غزة، يستصرخ المسلمين وإسلاماه وغوثاه ولا من يجيب، ولا ينقطع النداء من القطاع المسخن بالمظلومية. يسأل من يستعيد في أمتنا معنا الفداء الإسماعيلي، ومن يجسد بجانبنا الثبات على موقف الحق، ومن يعزز أواصر المودة بين المؤمنين، من يصطح بالتكبير لله تعالى بما له من مدلول عظيم وأثر نفسي مهم. تختنق مئات التساؤلات المحروقة على شفاه المضرجين بالدماء والممنوعين المحرومين من الغذاء والدواء والماء وكل ما هو ضروري للبكاء. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا من نصرة إخواننا وأسناد أبطالنا في فلسطين، والحمد لله على ما ثبتنا وأعاننا وسددنا في مواجهة أعدائنا وأذلالهم. الله أكبر عدد صاروخ أو عدد كل صاروخ يضرب هامات من الأبطال والرجال، ومن يقف إلى جانب غزة لإسنادها لضرب كل معتد ومحتل. الله أكبر عدد كل قذيفة ياسينية تدمر. الله أكبر عدد كل رصاصة وقذيفة وكمين فلسطيني ينكل بأعداء الله. الحج غزة والعيد جبهة والحياة رباط، والله المستعان، هو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
على التكبيرات العيد في مختلف مناطق قطاع غزة رغم الحرب. الحركة في الشوارع كانت خجولة في أول أيام العيد وسط غياب مظاهر الفرح.
احنا في حصار، احنا انتزعت منا بهجة العيد، انتزعت منا فرحة العيد. كل أبناء المعمورة، كل أبناء المعمورة تحتفل بهذا اليوم إلا أبناء غزة.
كعك وبسبوسة وبسكوت ونمورة وحلا، ليه تغدوا منه ما يتعشوا منه، كنا لنا سنة ولا ما نذوق حاجة.
وداخل مخيمات النزوح طغى الجوع على أجواء العيد في ظل مواصلة عمليات القصف التي أدت لاستشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين خلال أقل من عامين.
إن سنتين لا ندوق لحمة ولا ندوق فسيخ ولا ندوق أي حاجة الله خلقها، حتى المندورة مش قادرين نشتريها، حتى قلني فوق مش قادرين نشتريها، وإحنا في هالخيمة هذه معجبكم يعني هالخيمة هذه نقعد فيها 15 نفر والحمد لله، والعيد لأصحابه والعيد له إنا والله 15 نفر من قرايب ومن أولادك وتستشهدوا.
الله
وأدى الفلسطينيون صلاة العيد في مناطق متفرقة، أنقاض مساجد وبين الخيام وفي الشوارع، داعين المولى عز وجل أن يفرج كربهم.
قبل الحرب كنا يضحوا، اللي يضحي غرفان واللي يشتركوا كل ست انفار بعجل، فالآن محرومين من الأشياء الأضحية، فشعب غزة عانى، فاليهود بضحوا فينا كل يوم، بقتلوا فينا 50 نفر 100 نفر 30 نفر،
عيد رابع يمر على الفلسطينيين في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي ظل حصار محكم يجعل من الحصول على الطعام وليس الحلوى أمرا شبه مستحيل.
تحية طيبة لزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. مستمعينا الأفاضل، وفي أجواء عيد الأضحى المبارك نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو المجلس المركزي في تجمع العلماء المسلمين فضيلة الشيخ محمد الزوبي. تحية طيبة لكم فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأنتم وجميع أحبابكم بخير ونور، والأمة بعزة ونصر واقتدار.
اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا لإتاحة الفرصة لنا شيخنا وحضوركم معنا في هذا البرنامج. مع إطلالة عيد الأضحى المبارك، ماذا في رسالة العيد هذا العام مع الأجواء العامة التي تعيشها الأمة وخاصة في غزة وفلسطين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عمن اتبعه بإحسان من أصحابه وسائر المؤمنين إلى يوم الدين. لا شك، أولا لابد أن نقول للأمة الإسلامية كلها في هذا العيد كل عام والأمة بنصر وعزة وكرامة واقتدار ووحدة وازدهار. وإذا وقفنا عند اسم عيد الأضحى، عيد الأضحى هو أفعل تفضيل في اللغة العربية، يعني كما نقول أكبر يعني أكبر شيء، أضحى يعني أضحى يوم في حياة الأمة، والضحو هو النور والظهور والبروز، ولذلك أظهر يوم في حياة الأمة وأكثر يوم نورا في حياة الأمة هو يوم الأضحى. والأضحى إنما سمي من أن إبراهيم أمر بذبح ابنه عليهما السلام إسماعيل في الضحى، وافتداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم، وكما قال وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. عندما نسلم على إبراهيم عليه السلام إنما نستذكر تضحيته، والتضحية إنما أخذت أصلا من اسم الأضحى، فإذا التضحية مرتبطة بعيد الأضحى. وأضحى يوم في حياة الأمة هي عندما تقرر أن تضحي بأغلى ما عندها استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. اليوم فلسطين ولبنان واليمن والجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل محور المقاومة يقدم التضحيات في وقت أصبح الإسلام غريبا في هذه الأمة، وأصبح التقديم والعطاء يعتبرونه غباء، يعني منظار قريش منظار الجاهلية اليوم يسيطر، حتى لو كانوا يصلون في المساجد ويطوفون حول الكعبة ويرجمون الشيطان، ولكن الشيطان منتصر في غبية المواقع. لكن الله سبحانه وتعالى تكفل بعزة هذا الدين وبنصرة هذا الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولذلك سيبقى هناك من يقول الحقيقة ومن يكشف حقيقة هذا الدين. حقيقة هذا الدين إنما قاعدته الأساسية مقاومة الظلم، إقامة العدل. قال الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كل رسالات الله وكل أنبياء الله وكل كتب الله هدفها إقامة العدل وقمع الظلم.
نعم.
ولذلك عندما يراد لهذا الإسلام أن يكون فاعلا في حياة البشرية لابد أن يكون في المعسكر المواجه لمعسكر الظلم. فإذا وجدنا إسلاما قريبا من معسكر الظلم أو مهادنا للظلم أو راضيا بالظلم أو مناصرا للظلم، فلنعلم أن هذا كفر وليس إسلام، هذا لا يمكن أن يكون إسلاما، لأن الكفر هو الذي قرنه الله بالظلم، والكافرون هم الظالمون قال تعالى، فالكفر هو الظلم. ولذلك يعني اليوم أهل غزة اتخذوا قرار، شعب طرد من أهل من بيوته ومن شوارعه ومن مدنه منذ 1948، والعالم يتفرج والعالم يجتمع ويصرح ولا قيمة لتصريحة. عفوا. نعم
نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني نتساءل عن أهمية رسالة القدس والأقصى في العيد، ومن يلبي نداءهما شيخنا؟
لا يمكن الفصل بين القدس وبين الأقصى وبين الحرم الشريف، بين الحرم المكي والمدني. ولذلك ورد عن الصحابة كما قال أحد الصحابة في السند الصحيح، قال: كنا لا نعد من الخلفاء إلا من ملك المسجد الأقصى والمسجد الحرام. فلا يمكن أن نفصل بين خدمة الحرمين وبين خدمة المسجد الأقصى، لابد أن تكون الأمة تجمع هذه الحرم الثلاثة، ولا يمكن الفصل بينها لأن قضيتها واحدة. اليوم الأقصى يعني أصل الكعبة، أصل الكعبة ليست أحجارا نطوف حولها، وإلا عدنا إلى الوثنية، إنما الكعبة رمزية ورسالة، هكذا أرادها الله. قال الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام مثابة للناس وأمنا. جعل الله الكعبة مثابة للناس وأمنا، وفي آية أخرى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما. نعم أحسنتم، قياما للناس. إذن هذا بيت الأمن، هذا بيت أن يعتصم الإنسان ليتطهر من الخوف. يريد ترامب، يريد العدو الصهيوني أن يزرع الخوف في كل شعوب الأمة، ليقول لهم: أنا أستطيع أن أطال حيث أشاء. الواقع أنه حرب على غزة منذ أكثر من سنة ونصف، وما زال لم يحقق أي نتيجة. نعم قتل، أباد، ارتكب جرائم، فضح العالم كله، فضح الموقف الدولي كله. يعني عندنا الآن في لبنان يطالبون بسحب سلاح المقاومة. طيب عندكم غزة، هل هناك مظلومية؟ هل هناك جريمة؟ هل هناك إبادة أفضع وأوضح مما يفعله العدو؟ ما هو الموقف الدولي؟ إذا أصبح لبنان أو أصبحت غزة بلا سلاح، ماذا سيفعل الموقف الدولي؟ ها هو الآن جريمة من أوضح الجرائم، إبادة، قصف مستشفيات، قصف خيم نازحين، قصف مقابر، قصف مساجد، قصف كنائس، لم يترك انتهاكا إلا وانتهكه. حتى السفارات التي هي يعني لها حصانة دولية ضربها. إذن هذا العدو ليس هناك أي قيمة يمكن أن تضبطه بها. نعم. والموقف الدولي منحاز إليه، فإذا تركنا قوتنا فلا يمكن للموقف الدولي أن ينصفنا. اليوم الموقف الدولي يبحث عن حل في غزة، ويحاول أن يقول للعدو أن يخرج من لبنان، فقط لأنه لم يستطع أن ينزع لا سلاح غزة ولا سلاح لبنان. وإلا لو انتزع سلاح غزة وانتزع سلاح لبنان، لقال الموقف الدولي للعدو الصهيوني: غزة ولبنان لقمة سائغة لك، افعل بها ما شئت. لكن لأن السلاح ما زال موجودا، ولأن القدرة على المقاومة ما زالت، فلذلك هو الآن يبحث عن حلول. وهذا هو معنى الأضحى، فقط اختصار حتى لا يعني لا نبعد عن الرسالة. معنى الأضحى أن نقبل أن نضحي من أجل عزة الأمة وكرامتها، وبغير ذلك لا قيمة للأضحى. والأضحى يجسد عقيدة المسلمين التي تؤمن، وهي حقيقة وليست مجرد إيمان ديني، بل هي حقيقة واقعية، أن هذه الدنيا إلى زوال، وأن الآخرة هي البقاء. ولذلك عندما يستشهد شهداؤنا فهم في سعادة وحبور، وهم وتركوا لنا إرثا من الكرامة والعزة يمكن أن نبني عليه، لنعيد الإسلام إلى أضحاه. طيب. إلى ضحاه، إلى ضحوه ونوره وضوئه.
من موقعكم فضيلة الشيخ، من موقعكم، يعني هل المستوى الرسمي العربي على مستوى الأحداث التي يشهدها عالمنا العربي، بالأخص فلسطين وغزة، ما هو المطلوب في هذا الصدد؟
يعني للأسف الأنظمة العربية تصدق ترامب. ترامب دائما يعني يمن عليهم بأنه لولانا لما بقيتم في الحكم أسبوع، وهذا كذب، هذا ليس حقيقة. هناك دول أضعف منهم اقتصاديا وأضعف منهم عسكريا رفضت أن تنصاع لترامب وازدادت قوة. هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد حصار أكثر من 45 سنة، ما النتيجة؟ النتيجة أنها دولة مستقلة ذات إرادة، ذات سيادة، متقدمة تكنولوجيا، لا تسمح لأحد أن يفرض شروط عليها في تقصيبها وفي تقدمها التكنولوجي والعلمي. استطاعت أن تفرض نفسها بطريقة تجبر ترامب، الذي كان معادي جدا للحوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو الذي ألغى اتفاق، نقض عهد، خان عهد لشدة رفضه للحوار، هو الآن يأتي مضطرا إلى الحوار. لذلك تستطيع هذه الدول وتمتلك إمكانات هائلة. يعني كل المال الذي دفع لترامب في جولته لماذا لم يكن هناك؟ يعني ماشي نحن سنغض النظر مع أنه هذا لا يجوز لأنه هذا داعم عدونا، هذا داعم من يقتلنا، ماشي سنغض النظر، لكن لماذا لم يكن لديهم أي شرط؟ لماذا يعطى المال بلا شرط وبلا قيد؟ كان بإمكانهم أن يعني أن يلعبوا بهذه الورقة وأن يفرضوا أشياء معينة، والكل يعلم أن الإدارة الأمريكية تستطيع أن تفرض على العدو الصهيوني ما تريد، وهذا ثبت. يعني عندما يقول ترامب بصرامة أو عندما تقول الإدارة الأمريكية تتعامل مع العدو بصرامة يتوقف، ومع ذلك لم يطلبوا شيئا ولم يطلبوا شرطا. الموقف العربي الرسمي، نحن الآن في مرحلة يعني مفرق طريق، نحن الآن في وقت في ظرف يعني إما أن ننزل نحو الهاوية وإما أن نصعد، وهي فرصتهم لكي يتحرروا، لكي يستطيعوا أن يستعيدوا قرارهم وسيادتهم وحريتهم. واليوم الغرب يحتاج إليهم، ليس صحيحا أنهم هم المحتاجون إلى الغرب، والغرب يعني لا يستطيع أن يستبدل بهم غيرهم لأنه يخاف من أي تبديل في المنطقة. دائما الظالم يريد الأمور أن تبقى كما هي، لا أي تغيير يخيفه حتى لو كان يعني الآتي البديل قريب منه. اليوم إسرائيل بعد كل ما فعلت الإدارة السورية الجديدة من تنازلات ومن مهادنات ما زالت لا تطمئن، لذلك على هذه الأنظمة ألا تخاف من أمريكا، لأن أمريكا ليس من مصلحتها أي تغيير، وهي تستطيع أن تفرض شروطها لأنها تملك إمكانات كثيرة اقتصادية ونفطية وموقع وقرار. ولكن للأسف يعني الجامعة العربية جامعة 22 دولة، هذه لو كان هناك أي تجمع في العالم غير العرب لكنت تجده يعني يضع رأسه في مواجهة أكبر رأس في العالم، في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، في مواجهة كل الدول الكبرى. لكن للأسف أماتوا هذه الجامعة وأصبحت اجتماعاتها يعني روتينية فارغة المضمون، مجرد بكاء على الأطلال، لا تستطيع أن تتخذ قرارا. نعم.
تحية طيبة لعضو المجلس المركزي في تجمع العلماء المسلمين فضيلة الشيخ محمد الزعبي لهذا الحضور معنا في لقائنا، شكرا جزيلا لكم شيخنا.
حين جاء العيد والبيت يسائله الحنين عن لقاء كان يوما فيه جمع الطيبين
عن وجوه باسمات طالها حزن دفين
عن وجوه باسمات طالها حزن دفين
عن برايا نشتكي طول بعد الغائبين
تشتكي من طول بعد الغائبين.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل وأنتم برفقتنا في فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا اللقاء أحبتنا، هكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن ما تكبده الاحتلال من خسائر في خان يونس وجباليا لهو امتداد لسلسلة العمليات النوعية ونموذج لما ستجابه به قوات الاحتلال في كل مكان تتواجد فيه. وقال أبو عبيدة في تصريح مساء الجمعة أنه ليس أمام جمهور العدو إلا إجبار قيادتهم على وقف حرب الإبادة أو التجهز لاستقبال المزيد من أبنائهم في توابيت، كما وأضاف أن مجاهدين ورثة الأنبياء لا يزالون يقذفون بحجارة داود على عربات جدعون فتدمغ جبروت الاحتلال فإذا هو زاهق، ليسطروا ببطولاتهم انتصار الفئة المؤمنة المستضعفة على الفئة الظالمة المتغطرسة. نبقى في قطاع غزة مستمعين الأكارم، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 54,772 شهيد والإصابات 125,834 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4497 شهيد و13793 إصابة منذ 18 من آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 95 شهيداً و304 مصاب وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عدداً من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. يحل عيد الأضحى المبارك مستمعين الأكارم بينما يعيش المسلمون ولا سيما سكان قطاع غزة أسوأ الظروف المعيشية منذ بدء العدوان المستمر في 7 أكتوبر 2023. في ظل هذا الواقع المأساوي الذي يشمل القتلى والتهجير والمجاعة، يستقبل أهالي القطاع العيد محملا بتبعات المجازر المستمرة والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، فقد حطم تقاليد العيد وسلب الأطفال فرحته. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
تغيب مظاهر عيد الأضحى في قطاع غزة، فشوارع المدن المدمرة باتت خياما للنازحين والقمامة في كل الأزقة والزوايا، فضلا عن اختفاء البهجة خلف وجوه متعبة وجائعة بفعل الحصار.
احنا كل عيد بقينا نفرح فيه ونفرح أولادنا، واحنا نفرح والكل يفرحنا ويسلم علينا ويقول كل عام وانتم بخير، وندعي للدول العربيه اللي معايده معنا ماشي عارفين ننطق كل عام وانتم بخير. ليش ما فيش حاجه متوفره عنا؟ ما فيش اواعي عنا؟ بنلاقيش عنا حاجه نفرح فيها؟ بنقدرش نروح على بناتنا وبنينا نعيد عليهم واحنا عنا مفقودين وتحت الانقاض تحت الردم؟ ويوم عيد الله بنصير نتفقد ابنائنا، بدل ما نفرح بنعيط وبدل ما نجيب لنا حاجة ناكلها بنلاقيش.
عندي أولاد شهداء اثنين، عندي 7 أيتام، الوضع هذا نكد وخراب الديار، احنا مرميين في الشارع يا خالتي، كل يوم نفات الأطفال بتتقطم، الناس اللحم بتنثر في الشوارع يا خالتي، احنا وضعنا صعب يا خالتي، والله الموت أشرف لنا من الحياة يا خالتي، احنا مش عايشين، الأطفال مرميين في الشارع، الأطفال اللي احنا ملاقيين ملابس نلبسهم، ولا ملاقيين حليب نرضعهم، ولا ملاقيين مصاري نجيب لهم، ولا ملاقيين إشي يا خالتي. بتمنى هالحرب يا خالتي يقف والإشي يرخص، والإشي يرخص والأكل يخش على غزة، الأطفال يعيشوا زي الأطفال الناس، الأطفال يرجعوا للمدارس يرجعوا للتعليم، إحنا صرنا جهلة يا خالتي.
أين هو عيد اللي بنحكي عنه هذا؟ العيد مش إنا، العيد للمسلمين اللي برا اللي بيشوفوا أطفال قطاع غزة قاعدة بتقطعوا. يعني الولد بصيح بده خبز، من وين أجيب له؟ الشغل اللي احنا بنسألها ايش احنا عملنا؟ ايش طفل صغير جنبه يعني في كلها في المجاعة في الحرب؟ اولادنا نفسه يعيد عيد زي الناس.
معنا اشي نشترى وعي العيد؟ العيد يا اصحاب العيد، ولا معنا اشي نشترى وعي العيد ويطلع وشرتينا وعي نلبس بكنا نروح على الملعب نلعب نتسلى المراجح، بس هالكتب من العابش هالكتب فيش معنى ما صار نشتري شيء.
هذا هو العيد الرابع الذي يمر على الغزيين في ظل الحرب الممتدة، يحاولون تأمين أدنى متطلبات الحياة، فلا مجال للبحث حتى عن الفرح، لا ملابس جديدة ولا أضحية ولا حتى ألعاب للأطفال.
نشكر جزيل الشكر الزميل رأفت سعيد على هذا التقرير مستمعينا الأكارم. في القدس صاحبتنا الأفاضل أدى نحو 80,000 مصل صباح الجمعة صلاة العيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال. وتوافد المصلون من مختلف المناطق وسط أجواء روحانية مهيبة عمت التكبيرات في مشهد يؤكد تمسك الفلسطينيين بمقدساتهم وحقهم في أداء الشعائر. وشهدت مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى تعزيزات عسكرية للاحتلال شملت نصب الحواجز والتدقيق في هويات المصلين ومنع دخول العديد منهم في محاولة لتقليص أعداد الوافدين إلى المسجد الأقصى. إلى الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
الله أكبر.
تحت حراب الاحتلال أدى آلاف الفلسطينيين صلاة العيد في المسجد الأقصى حيث اقتصرت مراسم العيد على الصلاة دون أي مظهر من مظاهر الاحتفال في ظل المحرقة الصهيونية في قطاع غزة.
اليوم كانت صلاة العيد تقريبا 80,000 من المصلين رغم الحواجز التي نصبت حول المسجد الأقصى المبارك.
وندعو كل إنسان عنده ضمير يشد الرحال للمسجد الأقصى وما تترك المسجد الأقصى حزينا.
قوات العدو نقصت على الفلسطينيين خلال زيارتهم للمقابر بعد صلاة العيد ومنعتهم من زيارة أحبائهم تحت التراب وتفريغ أحزانهم على شواهد قبورهم.
جينا احنا الصبح على المقبرة ضربوا علينا غاز أول شيء. ردينا رجعنا أخر مرة جينا رد أجل الجنود طحونا من المقبرة.
المرة الماضية خنكونا بمسيل الدموع ظلوا يطاردوا فينا تطلعونا من المقبرة. وهاي المرة هاي الثانية نفس الاشي.
بعد ما استشهد أولادنا كنا دائما نيجي نواسي حالنا في المقبرة. كنا نقعد ساعة وساعتين عند أولادنا بالمقبرة نواسي حالنا ونبرد نار قلوبنا. انحرمنا من فترة من أشهر انحرمنا من هاي اللحظة.
ولم تكتفي قوات العدو بذلك بل إنها رفضت السماح للمصلين بأداء صلاة العيد بالحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل بعد أن رفضت تسليم مفاتيح أبوابه للأوقاف الإسلامية.
مثقل بالأحزان والآلام جاء العيد على الفلسطينيين بعد أن قتل العدو الفرحة والبهجة ولكنه لم يستطع النيل من الإرادة والعزيمة.
نشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. أنتم معنا وبرفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران مستمعين الأكارم. ونواصل لقائنا من القدس حيث أو من الضفة الغربية تحديدا حيث تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون اليوم السبت سلسلة اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال عشرة فلسطينيين إلى جانب التضييق على حركة المواطنين وتشديد الإجراءات العسكرية. ففي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين في بلدة نحالين غرب بيت لحم وثلاثة آخرين من مناطق مسافر يطا وبلدة الشيوخ بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرة في الأغوار الشمالية ما تسبب في أزمة مرورية خانقة وأعاق حركة تنقل الفلسطينيين خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من منطقة وادي برقين غرب جنين بعد محاصرة ومداهمة أحد المنازل وذلك في ظل مواصلة الاحتلال عدوانه على جنين ومخيمها لليوم 38 بعد المئة على التوالي الذي خلف حتى اللحظة 39 شهيدا وأكثر من 200 جريح واعتقال العشرات وأجبار نحو 22 ألف مواطن على النزوح من مخيم جنين ومحيطه وتدمير وتفجير عشرات المنازل. في سياق متصل طارد مستوطنون رعاة الماشية في منطقة تل معين جنوب الخليل وطردوهم من أراضيهم تحت تهديد السلاح في حين أقدم مستوطنون على قطع نحو 100 شتلة زيتون في سهل مرج سيع الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة على الأراضي الزراعية والممتلكات الفلسطينية. وفي لبنان مستمعين الأكارم عند ردود الفعل على العدوان الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية عشية عيد الأضحى برز موقف وطني متماسك بوجه العدوان السافر والشراكة الأمريكية في تغطيته. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
لم يعد الحديث عن خرق لاتفاق وقف إطلاق النار أو للقرار الدولي 1701 بل عن تمزيق لكل مندرجاته وأمام رعاته. أراده العدو يوما من أيام العدوان على الضاحية بلا مبررات بعد أن رفض دخول الجيش اللبناني إلى الأبنية المهددة وأصر على التدمير، مشهد اشتراه نتنياهو عسكريا بمردود سياسي داخلي بعد أن بلغت موجة الضغوط عليه عنقه.
بكلام فخامة الرئيس اللي عقب فيه على العدوان إشارة مهمة في الحقيقة إلى أن الاعتداء الإسرائيلي هو رسالة للأمريكي وبالتالي استبعاد وجود تغطية أمريكية. بعتقد رئيس جمهورية تحدث بناء على معلومات في تقارير داخل إسرائيل وداخل أمريكا تقول أن نتنياهو الذي يشعر بالمأزق الداخلي قد يفكر بالذهاب منطق الهروب إلى الأمام إلى تفجير المواجهة مع إيران ويضع أمريكا أمام أمر واقع، وأن الذي جرى من غارات مكثفة على الضاحية بطريقة غير مسبوقة والذي يصلح فيه أنه بداية حرب يمكن أن يوضع في خانة الاختبار الأول لهذه الفرضية.
عشية عيد الأضحى المبارك أراد هذا العدو الصهيوني أن يؤكد المؤكد بأنه عدو الحياة، ثم أكد المؤكد مرة أخرى بالقول إن جريمته هذه منسقة مع شريكه الأمريكي، لكن جرعة الرد السياسي اللبناني كانت مرتفعة هذه المرة من بعبدة إلى السراي الحكومي إلى عين التيني والخارجية وصولا إلى اليرزي. بدا الموقف الوطني أكثر تماسكا وتكاملا بوجه الهمجية الصهيونية والعدوانية السافرة. هذا يستدعي التفات الرعاة بأن كلما تفلت حليفهم المجرم كلما ازدادت لحمة لبنان الوطنية.
واضح أن الرئيس جوزيف عون يأخذ الأمر بصدقية ولا يتنازل عن هذا الالتزام، ولذلك هذا أنشأ شعورا لدى الرئيس ومعه قائد الجيش بأن الذي يقوم به الإسرائيلي ويغض النظر عنه الأمريكي يهين الدولة اللبنانية، يسقط منطقها بل يسقط وجودها ويحرمها من إمكانية القول بأن الحل الدبلوماسي فاعل. طيب إذا الحل الدبلوماسي سقط،
عدوان صهيوني موصوف ليس الأول وربما لن يكون الأخير، لكنه تعبير عن حقيقة دامغة أن لبنان كله مهدد من عدوانية هذا المحتل، وأن صلابة الموقف الوطني تفتت مراده، وأن التفريط بعوامل قوة لبنان لا يخدم إلا هذا العدو.
كما نشكر الزميل غسان عبد الله مستمعينا الأفاضل، نبقى في لبنان حيث هدانت خطب عيد الأضحى المبارك العدوان الصهيوني على الضاحية والجنوب، وتشدد على أهمية الوحدة والتضامن بين اللبنانيين لمواجهة مشاريع العدو. إلى الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
الإجماع على إدانة العدوان الصهيوني والتمسك بخياري المقاومة والوحدة كان عنوان خطب عيد الأضحى المبارك في لبنان. أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي وخلال خطبة العيد في مسجد محمد الأمين وسط بيروت دان العدوان على الضاحية والجنوب.
بالأمس أرانا هذا العدو الصهيوني وجها من وجوه إجرامه وعدوانه في قصفه واعتدائه على لبنان، ليؤكد مرة أخرى أنه لا يعرف عهدا ولا يعرف ذمة وليس له كلمة، إنما شأنه الغدر والحقد، هو لا يفرق بين اللبنانيين.
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان شدد على أن ما يقوم به العدو هو سحق لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن الرد على العدوان هو التمسك أكثر بالمقاومة.
المطلوب من الحكومة أن تكون واضحة مع شعبها بالجواب، والالتزامات الدولية التي تمنع الحكومة من قبول عروض إعادة إعمار الجنوب والضاحية والبقاع، إنما تريد تمزيق لبنان وطمره بالأزمات الهيكلية والوطنية، وليس مقبولا رفض مبادرات إعمار الجنوب والضاحية والبقاع.
من جهته أدان شيخ عقل الموحدين الدروس سامي أبي المنى خلال خطبة العيد الاعتداءات الصهيونية على لبنان.
نعترف بالواقع الجديد الذي أسفرت عنه حرب عدوانية همجية مدمرة على جنوب لبنان، لكننا ندين استمرار احتلال أراض في جنوب لبنان ومواصلة الأعمال العدوانية بعد حصول اتفاق وقف إطلاق النار، وندعو دول القرار إلى وضع حد لمحاولات زعزعة الاستقرار.
وفي صيدا شدد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود على ضرورة إحباط مشاريع العدو بالوحدة والتضامن.
يسمح لخطيب الحرم أن يقول: اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم. هذا اللي سمعناه امبارح بخطبة نميرة. أما أيها المسلمون، تضامنوا توحدوا ضد العدو الصهيوني،
اقرأوا ما في القرآن عن عدوكم. أدينوا أمريكا ومن يدعمها مش مسموح.
من جهته مفتي الهرمل الشيخ علي طه طالب الحكومة بخطة واضحة لمواجهة العدوان الصهيوني.
المسؤولية واضحة، وقبل كل شيء مطلوب من المسؤولين أن يقفوا الموقف الصحيح تجاه هذا العدو.
السيد علي فضل الله نوه بالموقف الرسمي الموحد ضد العدوان.
نجدد دعوتنا للبنانيين إلى التوحد في مواجهة هذا العدوان الذي لا يستهدف طائفة أو مذهبا أو موقعا سياسيا، بقدر ما يريد من خلاله العدو أن يطبق على هذا البلد.
بدوره سأل الشيخ أحمد القطان عن موقف الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار من استباحة العدو للبنان.
أين هذه الدول الكبرى لكي تضع حداً لهذا العدو الصهيوني وتمنعه من هذا الإجرام ومن هذا القصف؟
الشيخ ماهر عبد الرزاق دعا اللبنانيين إلى رص الصفوف لمواجهة العدو واعتداءاته.
نحن في لبنان علينا أن نتمسك بوحدتنا الوطنية والإسلامية، فالتبرير للعدو باعتدائه ليس من الوطنية وليس من الإسلامية.
الشيخ عبد الرزاق شدد أيضا على أن المطلوب من الدولة أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية ولا تكتفي بالتنديد وعد الخروقات.
نشكر جزيل الشكر الزميلة رايا فرحات على تقريرها. مستمعينا الكرام، إلى كيان الاحتلال، حيث لا تزال الحرب تلقي بتداعياتها على مستوطني شمال فلسطين المحتلة، وهم يشتكون من تقصير حكومتهم لإعادة ترميم منازلهم. إلى الزميل طلال أحمد والتقرير التالي.
لم تغير الأشهر الستة التي مرت على نهاية الحرب واقع المستوطنين في الشمال الذين يعانون إهمال حكومتهم وتقصيرها في توفير المتطلبات الأساسية لهم، وعلى رأسها إعادة بناء وترميم ما دمرته الحرب في المستوطنات. وكشفت المعطيات التي عرضها الإعلام الصهيوني أن هناك تداعيات مختلفة تركتها الحرب على المستوى النفسي والصحي على المستوطنين.
الحياة في الشمال لم تعد إلى مسارها لأن ترميم المستوطنات التي تضررت بطيء جدا، والميزانيات لا تصل إلى المستوطنات.
لننظر إلى جزء من المعطيات، فقد اجتمعت الحكومة قبل أكثر من سنة وقررت أن تمرر 1.4 مليار شيكل لتحصين المنازل الخاصة والمباني العامة في الشمال، وما حصل هذه السنة أن 1% فقط من هذه الميزانية تم صرفها، أي 1.6 مليون شيكل، إضافة إلى إعطاء وعود أخرى من قبل الحكومة في توفير محفزات للمزارعين، وهذا الأمر لم يحصل أبدا وألغي، وكذلك تقديم محفزات لشركات التكنولوجيا التي تأتي إلى الجليل والذي لم ينفذ أيضا. ولننظر إلى الوضع الصحي، ففي فترة الحرب سجل ارتفاع بنسبة 58% في استخدام الهواتف بين سكان الشمال، وارتفاع بنسبة 47% في تعاطي المخدرات، وبنسبة 25% في تناول الكحول، ونرى أيضا ارتفاعا بخمسة أضعاف ونصف في الوفيات، وكل هذه الأرقام مقلقة جدا.
من ناحية أخرى، قام جيش الاحتلال بتسريح ما تسمى خلايا تأهب في المستوطنات الشمالية والتي كانت تتولى أعمال الحماية أثناء الحرب، وقد عزى إعلام العدو هذه الخطوة إلى تراجع مستوى التوتر في الشمال وعدم وجود مخاطر حقيقية.
قبل نهاية الموسم الدراسي لا يزال الكثير من الأهالي مترددين بالعودة إلى مستوطنات خط المواجهة، وقد أصدر الجيش بيانا لهذه المستوطنات أعلن فيه أنه سيسرح عناصر خلايا التأهب فيها مع الإبقاء على إجراءات مقلصة مرتبطة بتقدير الأوضاع التي هي أكثر هدوءا وأقل تهديدا عما كان في السابق.
رؤساء المستوطنات الشمالية دعوا الجيش إلى التراجع عن قراره، لأن ذلك سيبقي مستوطناتهم مكشوفة أمام الخطر. وقال إعلام العدو إن هؤلاء سيباشرون سلسلة تحركات لدفع جيشهم إلى التراجع عن هذا القرار.
نشكر الزميل طلال حماد على هذا التقرير، وإلى الزميل حسين سباعي يتحدث لنا عن تصاعد الأزمة السياسية على خلفية قانون تجنيد الحريدي. نستمع.
أزمة الحريديم تتفاعل من جديد، والخلاف يحتدم حول قانون تجنيدهم مجددا. أحزاب هذه الفئة اليهودية تهدد بالذهاب إلى حل الكنيست في حال لم يتمكن نتنياهو من تطويق محاولة فرض قانون التجنيد، والأحزاب المعارضة لنتنياهو ترى أن الفرصة قد تتهيأ لحل الكنيست.
سمعت بعض الكتل التي قالت لماذا لا تقوم المعارضة بطرح قانون حل الكنيست اليوم، وهذا يمكن أن يعطي عامل ضغط إضافي للمتدينين ضد نتنياهو، لكن يجب أن ينضج هذا الأمر، وعندما نصبح متأكدين أن الأمر بات جاهزا فإننا سنذهب مع فرصة مهمة أن تنجح العملية، لأنه إن سقط هذا الاقتراح فإننا لن نتمكن من طرح حل الكنيست مجددا لمدة نصف عام، وهنا لا يمكن أن نخاطر ويمكن أن نمدد ذلك للحظة أخيرة.
نتنياهو لم يرد الذهاب في هذا المسار الذي فرض عليه، وأعتقد أنه في حالة صدمة، وهناك حالة من التشوش الاستخباري الكامل لديه في المكتب، فهم لم يظنوا أن الأمر سيصل إلى هذا المستوى من التصعيد السريع، حيث قرر ثلاثة حاخامات وهم عميغور وهيلل هيرش ولانداو الذين باتوا يحددون مصير الحكومة الإسرائيلية. ويجب أن نذكر أن ثلاثة حاخامات مسنين في جيل التسعين غير مرتبطين بالهوية الإسرائيلية هم من سيقرر إذا كنا سنذهب للانتخابات.
احتمال انفجار حكومة العدو من داخلها احتمال وارد، والأسباب كثيرة تتعدد بين انقسام جبهة العدو وإنهاك جيش العدو وخسائره المادية والبشرية منذ 18 شهرا في قطاع غزة، وتراجع حافزية الجنود للقتال، وما يتصل بها من خسائر اقتصادية كما يشير إليها إعلام العدو.
هذا يعكس الفجوة الهائلة بين القلة الذين يخدمون وهم عدة مئات آلاف من جنود الاحتياط والنظامي الذين يحملون العبء في عام طويل من الحرب جدا ومعقد جدا، مقابل ما تنشغل به الحكومة حاليا، وكيف يشرعون تهرب المتدينين من الخدمة في الوقت الذي يحتاجهم فيه الجيش الإسرائيلي كثيرا.
أعتقد أن ما يزعجني ليس حول طريقة دعوة الجنود للاحتياط مجددا، إنما كيف يقلصون ما يقدمونه للجنود القلائل الذين لا يزالون يأتون للخدمة، وكيف يقلصون لهم التقديمات الاقتصادية، وكيف يعملون لإنفاق القليل من المال على جنود الاحتياط، فهم يدعوننا كل ثلاثة أشهر لخدمة الاحتياط، وهذا يجعلنا لا نعيش كما يجب، وأنا شخصيا لا أستطيع ممارسة عملي، وأنا أعلم أنه في كل ثلاثة أشهر يجب أن أذهب إلى شهر من خدمة الاحتياط، فهذا الأمر يقطع حياتي الاعتيادية.
ويتوقف إعلام العدو أيضا عند تداعيات الحرب على الجنود الصهاينة وما أحدثته من أضرار نفسية وعقلية كبيرة نتيجة حالة الإنهاك والتوتر بسبب فترات القتال المتواصلة وما يواجهونه من شجاعة وبسالة المقاتل الفلسطيني.
جزيل الشكر والامتنان لزميل حسين سباعي على هذا التقرير. وصلنا إلى نهاية اللقاء، في أمان. الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن جميع أنشطتها لتخصيب اليورانيوم تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحذر من التصعيد. عشرات الشهداء والجرحى بقطاع غزة، واليونيسف تعتبر قتل الأطفال جريمة حرب.
الاحتلال يقر بمقتل 4 جنود وإصابة آخرين في خان يونس، والقسام تحذره من تلقي المزيد من الخسائر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يتعارض مع معاهدة حظر أنت